إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث غزوة فتح مكة، وحديثنا اليوم لم يروه فقط أهل السير، إنما رواه أيضا أو روى أصله البخاري ومسلم رحمة الله عليهم جميعا. ووصلنا فيه في حديث غزوة الفتح إلى قولهم: فلما كان الغداة من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هزيل فقتلوه وهو مشرك بقتيل لهم في الجاهلية، فلما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب أشد الغضب، وقام خطيبا بعد الظهر فقال: قبل ما أستمر بالحديث إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة في آخرها عقد بينه وبين قريش صلحا على أن تقف الحرب بينهما لمدة 10 سنوات، وكان من بنود هذا الصلح أن من أحب من قبائل العرب أن يكون في صف المسلمين وقف ولو لم يكن مسلما، ومن يكون في صف المشركين وقف في صفهم ولو مثل ما بيقولوا كان حليفا لقريش قبل أو ليس حليفا لها. فدخلت خزاعة في حلف رسول الله عليه السلام، ودخلت في صفه، ودخلت بنو بكر في صف قريش. بعد سنة ونصف من هذا الاتفاق، هذا الصلح، قامت بنو بكر بالاعتداء على خزاعة، حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، وقتلوهم في مكة قتلا ذريعا. وقريش غضت الطرف وأرسلت شبابا من شبابها للمشاركة في قتل خزاعة. هذا كان سبب نقض الصلح، فمن أجل ذلك اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صلح الحديبية انتهى، وأن قريشا غدرت بسبب حلفائها بني بكر وممالأتها لهم، فجهز جيشا عليه الصلاة والسلام لفتح مكة. فلما كان يوم الفتح، ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لجيوشه وأمراء الجنود؟ يقول لهم: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم. فبدأ القتال، أو دخلت الجيوش إلى مكة، لم يكن هناك قتال كبير إلا مواجهة بسيطة بين كتيبة خالد بن الوليد وبين بعض زمرة من قريش، ما في ساعة أو ساعتين حتى انتهى القتال، انتهى القتال. وكانت خزاعة تشارك، مع أنه كان كثير منهم أو بعضهم كانوا مشركين ما كانوا على الإسلام، بس كانوا يشاركون مع النبي عليه الصلاة والسلام في قتال، وأذن لهم النبي أن يشاركوا وأن ينتقموا من بني بكر اللي غدروا بهم في مكة، أن ينتقموا منهم. فخزاعة التفتت إلى قتل بني بكر، وخالد بن الوليد التفت إلى قتل من واجهه من زمرة قريش، بس ما في ساعة ساعتين انتهى القتال وفر المنهزمون. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وكان حاضرا فيها زعماء قريش والمشركون من قريش، وأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنهم أحرار وأنهم طلقاء. فبهذه الخطبة انتهى الإذن بالقتال، وصار الناس مؤتمن أو مؤمنين على أرواحهم ودمائهم وأموالهم، إلا اللي فر هذا شأنه آخر. فبهذه الخطبة انتهى الإذن بالقتال. في اليوم الثاني، اليوم الفتح كان بالعشرين من رمضان في السنة الثامنة للهجرة، في اليوم الثاني من 20 رمضان، خزاعة وجدوا رجلا من قبيلة هزيل كان قديما قد قتل رجلا من حلفائهم، كان قديما قتل رجل من حلفائهم وجدوه في مكة فقاموا بقتله اليوم الثاني، فغضب النبي أشد الغضب صلى الله عليه وسلم. لماذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل مع أن خزاع حلفاؤه لماذا غضب منهم عليه الصلاة والسلام؟ أولا لأن اليوم الأول أذن فيه بالقتل، ثم بيّن للناس أنه خلص أنتم طلقاء أحرار آمنون، فكيف أنتم تستبيحون قتل الناس بعد ذلك في اليوم الثاني وقد أمننا الناس؟ هذا السبب الأول لغضب النبي عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني أنه هذا القتيل اللي قتلته منه من بني بكر حتى تقولوا والله نحن نسينا وهذا كان قتلنا في الصلح اللي كان بيننا وبينهم، ما كان من بني بكر، كان من مشكلة قديمة جدا بينهم وبين هذا الرجل، فاستغلوا الحال وتعاطفوا النبي معهم عليه الصلاة والسلام وأخذوا بثأر الجاهلية، أخذوا بثأر الجاهلية، وكان النبي في خطبة يوم الفتح حرم ثأر الجاهلية وعادات الجاهلية وأبطل ثارات الجاهلية كلها، فخالفوا أمر النبي من وجهين عليه الصلاة والسلام، لذلك غضب منهم عليه الصلاة والسلام أشد الغضب. ففي اليوم الثاني بعد صلاة الظهر قام خطيبا في الناس، وكان في رواية كان مسندا ظهره إلى الكعبة، يعني كان واقف في مكة في الحرم مسندا ظهره إلى الكعبة وخطب في الناس هذه الخطبة اللي سنسردها عليكم بإذن الله. ماذا يقول فيها عليه الصلاة والسلام؟ يقول فيها: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، ولا أن يعضد فيها شجرا، ولا أن ينفر فيها صيدا. خطبي أطول من هيك، بس بدي شوي أقف حتى أشرح المعاني. النبي عليه الصلاة والسلام وقف في الناس يقول لهم: يا جماعة، يا أيها الناس، هذه مكة بلد قضى الله تعالى بأنه بلد حرام. شو يعني بلد حرام؟ بلد حرام يعني الله تعالى حرم فيه أشياء فقط في مكة، لم تحرم في كل بلاد الدنيا، فقط في مكة. ماذا حرم الله تعالى فيها؟ حرم الله تعالى الاعتداء على النفس البشرية، والاعتداء على الحيوان، والاعتداء على النبات، والاعتداء على النبات. فلا يجوز لأحد إن رأى أحدا في مكة ولو كان قاتل أبيه أن ينتقم منه أو أن يؤذيه، ولو رأى طيرا أو غزالا في مكة ممنوع يقرب عليه، ممنوع يصطاده، لك ممنوع أكثر من صيده، ممنوع يكحشه. مرة عمر شاف حمامة فعمل لها كحشة، فجاءت حية أكلتها، خفت الحمامة طارت إجت حية ففداها عمر رضي الله عنه، اعتبره من تنفير الصيد اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وممنوع يقطع فيها شجرة، شوف شجرة ممنوع تقطعها. كل هذا من أجل ماذا؟ تعظيم لمكة. الله تعالى يريدها بلدا آمنا، ما بس يأمن فيه الإنسان، يأمن فيه الإنسان على دمه وماله وأرضه، ويأمن فيه الحيوان فيرتع في مكة ما في أحد ينفره، ويأمن فيه النبات لا أحد يقطعه. وهذا كله إكرام من الله تعالى لعبده ونبيه إبراهيم عليه السلام، لما دعا الله تعالى لهذا البلد ويقصد به مكة. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعل مكة بلدا آمنا. فاستجاب الله دعوته، جعلها آمنا، فحرم الله تعالى فيها القتل والاعتداء على الإنسان وعلى الطير وعلى الجماد، فسميت بلدا حراما. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، أو أن ينفر فيها صيدا، أو أن يعضد فيها شجرا، أي يقطع شجرا. ثم يتابع عليه الصلاة والسلام في خطبة يقول: لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد يكون بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار غضبا على أهلها، ثم رجعت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ما معنى الكلام؟ يقول عليه السلام: مكة ما حرمت في زمني، كانت قديما محرمة من زمن إبراهيم عليه السلام، ولم يجرؤ أحد أن يستحل حرمتها، ولا أحد، ولا الله أعطى الإذن لأحد من الأنبياء قبل نبينا عليه السلام أن يقاتل في مكة، لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد يكون بعدي، وأي وديات من بعدي. ولو نزل بعد ذلك عيسى عليه السلام ممنوع يقاتل في مكة، ولا تحل لأحد يكون من بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. يقول حتى أنا ما أحلت لي كل الأيام، بس ساعة واحدة، يعني ساعة ممكن تطلق أكثر من ساعة، فترة محددة، ساعة من نهار، وهو يوم فتح مكة غضبا على أهلها بسبب كفر أهلها، ثم رجعت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. بعد ما خطبنا خلص انتهى الأمر، رجعت مكة محرمة، وهذا الكلام يقول في اليوم الثاني، رجعت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، أي ممنوع أحد يقرب على أحد في مكة. ثم قال: الآن يسمع الحديث يبلغه لمن لم يسمعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. بيقول عليه الصلاة والسلام: إذا وعد منكم يا صحابة بعد يوم من الأيام من الأمراء والملوك قال أنا بدي قاتل في مكة تأسيا برسول الله لأنه فعل ذلك في مكة، فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. ثم التفت إلى خزاعة وقال لهم: يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل، ما قتلت أحد، ولقد قتلتم قتيلا لأدينه، بدي أدفع ديته، فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بالخيار، إن شاء فدم قاتله وإن شاء فعقله. ثم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم القتيل الذي قتلته خزاعة. ما معنى آخر جملة؟ آخر جملة بيقول عليه السلام لخزاعة بيقول: أوعى تقتلوا أحدا بعد اليوم، وهذا القتيل اللي قتلتموه ما بدي أقتص من قاتله، يعني ما بدي أقوم أقتله، لأنه كان عنده شبهة، يمكن ظن أنه اليوم الثاني مثل الأول، بس بعد هاللحظة أي واحد منهم منكم يقتل أحدا منكم أو من غيركم يقتل أحدا في مكة فأهله أولياء الدم بالخيار، إن طلبوا دم القاتل نقتله دغري بالساعة، وإن طلبوا الدية نعطيهم الدية. ثم دفع النبي عليه الصلاة والسلام دية القتيل اللي قتلته خزاعة لأولياء الدم. هذا بالخطبة أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخطبة أخي الإسلام فيها فوائد كثيرة عظيمة، بدي أذكر بعض الفوائد بعون الله تعالى. الفائدة الأولى، شوف تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لحرمات الله عز وجل. يعني خزاعة أول شيء من حلفائه كانوا معه في حلف الحديبية، في صلح الحديبية، وشاركوا معه في القتال، ومع هذا لما قتلوا رجلا بغير حق واستحلوا حرمة مكة لم يغفر لهم عليه الصلاة والسلام، ما قال معلش مرقها شباب لقلنا ما بدي شد عليهم بكرة بينفروا مني أبدا، حرمة الله أعظم. بعدين اللي قتلوه انتبهوا كان مشركا ما كان مسلما، ومع هذا ما فرق مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان في مكة يحرم قتله، كان مستأمنا في مكة آمنا، ومن دخله كان آمنا، فلم يبالي عليه الصلاة والسلام أنه اللي قتل حلفائه ما بالى بذلك، واللي انقتل كان مشركا ما بالى بذلك، كان أهم شيء عنده تعظيم حرمات الله عز وجل، هذه مكة محرمة فلا يجوز لأحد أن يستحل القتال فيها مهما يكون يكون. لذلك في الحديث اللي رواه البخاري وغيره، أصله عند البخاري سنة أسوك رواية أخرى، تقول فيها عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: من تقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من مظلمة ظلمها قط. تبين عائشة رضي الله عنها صفة النبي عليه الصلاة والسلام، تقول إذا أحد أذاه في نفسه شخصيا ما كان يرد، تقول: من تقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في مظلمة ظلمها قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. تقول عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه، إذا واحد أذى في نفسه ما كان يسعد، بس إذا انتهكت حرمات الله كان يغضب أشد الغضب ولا يقوم لغضبه شيء. هذا من باب تعظيمه لحرمات الله عز وجل. إذا شوف يا أخو الإسلام، نحن اليوم اللي ندعي حب النبي عليه الصلاة والسلام، شوف مدى التزامنا بهذا الهدي. شوف اليوم غضبنا، كل واحد يرؤي بنفسه، ما بدنا نحكي كل واحد عن بعضنا، كل واحد يحكي عن نفسه، أنه أنت في غضبك كم تغضب في اليوم، كم تغضب في اليوم، وهذا الغضب اللي تغضبه لله أم لنفسك. تلاقي الواحد منه إذا أخذ منه يمكن بعض المال بغير حق يقيم الدنيا ولا يقعدها، أو أحد تكلم عليه بسوء يقيم الدنيا ولا يقعدها، بس أما يسمع الدين يساب، الرسول يساب، الله تعالى يساب، والحرمات الله تنتهك بالأعراض والدماء والأموال في كل البلاد. يقول لك يا أخي يعني شو بدنا نعمل، شو بدنا نعمل، الله يهدينا، ولا يغضب ولا يتمعر وجهه غضبا لله عز وجل. شوف شوف كيف نحن وندعي حب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا إذا انتهكت حرمات الله فلا يقوم لغضبه شيء عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام كم كان بيانه واضحا، ما في أوضح من هالكلام. يقولون يا جماعة أنا الله تعالى أزل لي هالساعة بس استحل مكة نقاتل فيها، بعدها ما بقى فيه قتال لا لي ولا لغيري. فإذا جئت بعد ذلك من الملوك والأمراء حمل السيف واستشهد به، فقولوا له علنا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك. ما في أوضح من هذا البيان. ومع هذا استبيحت مكة، استبيحت مكة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات في التاريخ، وجرى فيها القتال، حتى مرة قصفت مكة بالمنجنيق وهدم جزء كبير من الكعبة المشرفة. ومن قبل من؟ الأمريكان؟ لا، الروس؟ لا، من قبل المسلمين، قبل المسلمين. لذلك في حديث رواه الإمام أحمد والإمام الهيثم على ما أذكر، يعني قال رجاله ثقات، هذا الحديث ماذا يقول فيه عليه الصلاة والسلام؟ يقول ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، يعني هذه الكعبة لن يستحلها أن ينتهك حرمتها إلا المسلمون مش الكفار. ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام إداش كان حريصا علينا، قال يا جماعة أوعى أحد يستجهد فيني، أنا بس مرة أعطاني الله الرخصة ساعة وعدي وانتهى، انتهت الرخصة. ومع هذا استحلت الكعبة، استحلت حرمتها 4 مرات أو 5 مرات في التاريخ الإسلامي. شو كانت الأعذار؟ شو كانت الأعذار؟ بدي أذكر لكم رواية رواها الإمام البخاري رحمه الله. شوفوا بعض الأعذار في استحلال الكعبة المشرفة واستحلال مكة، أي انتهاك حرمتها. مرة في عهد يزيد بن معاوية طلب البيعة من الناس، فعبد الله بن الزبير رفض البيعة، فطلبه يزيد بن معاوية يأتي إليه فرفض، وراح إلى مكة بيقول لك مكة ومن دخله كان آمنا، خلص ما بيقرب علي، دلني مكة أعبد الله حتى أموت. لم يرضى يزيد، فكان عنده أمير في المدينة اسمه عمرو بن سعيد، فقال له بعد جيش إلى مكة وحاصر ابن الزبير حتى يجي بيع، ما هذا دمره، احتل مكة واحتل الكعبة وخده. فهنا هذا الأمير يجهز الجيش في المدينة من أجل يرسله إلى غزو مكة. هذا بزمن يعني أسهم وجود الصحابة رضي الله عنه أو بعض الصحابة، وهذا أمير ليس من الصحابة ولا حتى من التابعين بإحسان. فجاء أحد الصحابة رضي الله عنهم اللي كان حاضرا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام اللي سمعناه الآن، كان حاضر الخطبة، فإجا لما سمع أنه عم جهز جيش لغزو مكة ماذا قال له؟ بسمع نمط الحديث، كان في أدب بس في نصيحة قوية بليغة بس في احترام. قال له إذن لي أيها الأمير أحدثك حديثا عن أحدثك حديثا قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم الغداة من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين حدث به. شوف هالفصاحة وهالأدب قال له أيها الأمير أنت عم تبعت جيش لغزو مكة، اسمح لي أقول لك حديث أنا سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني من يوم الفتح. قام فينا غداء في الغداة من يوم الفتح، أي اليوم الثاني بعد فتح مكة، اليوم الثاني. هذا الحديث ما عم بقول لك يا فلان عن فلان، أنا سمعته بدانتي وشفت النبي وهو يتكلم به، ما بس عم بسمع مني شايف، شايف وقلبي وعاه وحفظه. قال له شو الحديث؟ فذكر الحديث إن الله حرم مكة يوم خلقه سنة اللي قلناه الآن. فماذا يجيبه الأمير؟ هذا الصحابي شو اسمه؟ أبو شريح، أبو شريح العدوي. فقال له الأمير، قال نحن أعلم بحرمتها منك. قال له ما تتفلسف علي، تقول لي محرمة، أنا بعرف بالدين أكثر منك، نحن أعلم بحرمتها منك. هذه رواية ابن إسحاق. قال نحن أعلم بحرمتها منك، واستمر على تجهيز الجيش. فماذا يقول له أبو شريح؟ يقول له إني كنت شاهدا وكنت غائبا، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا، وقد أبلغتك فشأنك. قال له أنت ما كنت شاهد، أنا اللي كنت شاهد، أنا اللي فهمت الحديث، أنت ما كنت موجود أصلا، وأنا الحديث مثل ما عم أقول لك يا ممنوع تغزو مكة، ممنوع بأي سبب، ما تقول لي السبب، ممنوع. وأنا عكل حال النبي قال بلغك بلغوا اللي بعدي بلغناك، وأنت وشأنك عند الله عز وجل. إذن يا أخوتي الإسلام، للأسف أن استبيحت مكة كما ذكرت عدة مرات في التاريخ، واستباحها المسلمون أو من ينتسبون للإسلام، وبهذه التأويلات الباطلة. طيب شو الفائدة نستفيدها من هذا يا أخوتي الإسلام؟ الفائدة أنه للأسف المسلمون بتأويلاتهم أحيانا بيكونوا هم أعداء للدين، تأويلاتهم. وفائدة أخرى أنه هذا الحق إذا لم يحمله رجال بقوة ما لن تجد له أسرا في الأرض. طيب أبو شريح اللي قال له يا أخي هذا حرام، وجاب له حديث صريح صريح هو شهده، أما رد عليه بس ما عنده قوة، ما قدر يمنعه بالقوة. لذلك كثير من الناس ما بيهمهم الحجة، لو جبت له الحديث وعرف أنه حديث صحيح ما بيهم، الإيمان عند الناس قليل، الدين قليل، بس هزلوا العصا بيقول سمعا وطاعة لله ورسوله، هزلوا العصا لك سمعا وطاعة لله ورسوله. لذلك يقول عثمان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالمسلمون اليوم هالزمن بتلاقي أخي ما بتلاقي الحل واتسأبت، شغولين الشباب شغولين شغولين، بلك والله يا أخي نحن عندنا 100 دليل أن إيران وأمريكا أصدقاء وليسوا أعداء. طيب ثم ماذا؟ عندك أدلة، ويمكن يوم الأيام هني يقول لك نحن فعلا كنا أصدقاء للإيرانية، لكننا أصدقاء لأمريكا. بس شو قادرين تعملوا يعني أنتو؟ ما قادرين تجمعوا صفكم، ما قادرين تتحدوا على أحد، ما قادرين توحدوا الكلمة، ما قادرين توجدوا قوة، بس حكي على الواتساب. فالناس ما ينقصوا هالعلم بالحق، كثير ناس تعرف الحق في نفسه، عارف انه هذا حق، بس المشكلة ما في قوة تنصر الحق. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة يا اخوة الاسلام، انه الله تعالى يبين نعمة الامن، كما هذه النعمة عظيمة في البلاد. الله تعالى خص مكة بخصيصة ليست في سائر بلاد الارض، ان ومن دخله كان امنا. لذلك الله تعالى لما كفرت قريش بالنبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم بالنعم، ومن أكبر النعم ذكرهم بها ماذا يقول لهم؟ قال أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. بيقول تعالى لقريش أنه من كن شايفين يا جماعة أنه بلدكم بلد آمن، الإنسان بيمشي بدون سلاح بالليل وبالنهار، نص الليل بيطلع ما حد يقرب عليه، ما حد بيسمعه كلمة، من وخايف؟ والطير آمن، والنبات آمن، بنام وبيته مفتوح ما في سرقة، آمن، وجنبكم القبائل كلها والمدن كلها فيها انهيار أمني وفيها سلب ونهب وقتل. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. عد الله من أكبر النعم نعمة الأمن. لذلك نحن يا أخوة الإسلام اليوم للأسف في لبنان وخاصة في بلدنا في طرابلس هذه النعمة سلبت منا، نعمة الأمن في أن نيار أمني، ما بتأمن تمشي بالشوارع، ما بتأمن تحكي مع أحد، وفي مناطق ما لك قلب تفوت فيها، وفي أوقات ما لك قلب تطلع من البيت فيها، سلب منا الأمن. عنا انهيار أمني، عنا انهيار اقتصادي، في ناس كتير جيعانة، في ناس كتير ما عم تروح على الطبيب، ما معها إجرة طبيب، في ناس عم بيموتوا بأمراضهم ما عندهم إجرة مستشفى. عنا انهيار اقتصادي، عنا انهيار أمني. واليوم نسمع موجة جديدة من السياسيين في لبنان في هجمة وتهييج ضد الإخوة السوريين. يعني السياسيين في لبنان يريدون أن يحملوا كل أزمات لبنان، انهيار الأمني والاقتصادي والاجتماعي والسيادي، بدون يحملوا للإخوة السوريين، وبدون يقنعوا اللبنانيين أنه يا عمي نحن بألف خير عايشين ملوكا في لبنان سويسرا الشرق لولا السوريين، ولو ما أجوا كنا بألف خير. لا تصدقوا هذا الكلام يا أهل الإسلام، إياكم أن تنجروا وراء هؤلاء. والله كثير من هؤلاء لا يتكلمون هذا الكلام إلا بدافع من الحقد المذهبي أو الطائفي، وليسوا صادقين. هؤلاء اليوم اللي يتباكون من السياسيين والإعلاميين والأمنيين يتباكون على سيادة لبنان، بلك سلبت منا السيادة، ما عدنا أسيادا في بلدنا. من قل لهم أنتم تعلمون أن بلدكم محتل من النظام الإيراني؟ كلكم يعرف هالشيء، وكثير منكم منسجمون مع حزب إيران في لبنان، تعلمون أن لبنان محتل. لا تستطيعون أن تختاروا رئيسا لكم لأن إيران لم تسمح بعد، لا تستطيعون أن تحققوا في انفجار المرفأ لأن إيران لن تسمح لكم، لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا لأن إيران لن تسمح لكم. أنتم محتلون، أنتم عبيد لي عند إيران، بلدكم ما في سيادة. وكثير منكم يلي الآن يتفلسف على الإخوة السوريين هو أكثر الناس انسجاما مع حزب إيران، فهاش تحكوا بالسيادة، هاش تحكوا بالسيادة. بس لا تستطيعوا أن تتجروا على حزب إيران، تأكلوا قتلة، تجوا على الإخوة السوريين ليس لهم ظهير. وبعدين يلي عم يحكي على الانهيار الاقتصادي يحملوا الإخوة السوريين، من احنا نعلم كثير من اللبنانيين انتفعوا وراء السوريين بأجورة البيت والعمل والخدمات، وأن الذي سرق أموالكم في البنوك ليس الإخوة السوريون، معروف بالأسماء من سرق الأموال من الطبقة السياسية، ومعروف من لما قام الناس في ثورة 17 لضرب هؤلاء ولجمهم وإسقاطهم، من الذي حماهم ومن الذي دافع عن الفاسدين؟ بس ما لهم اللي بيحكوا، بس بيحكوا على الإخوة السوريين بدون يحملون الانهيار الاقتصادي. وبعدين لا تظنوا أنه إذا كان الإخوة السوريون طلعوا من لبنان، لا تظنوا يا سنة لبنان خاصة يا سنة طرابلس أنه ستكونون بألف خير. يا أخوي نحن كنا في طرابلس مهمشين قبل النزوح السوري وأثناء النزوح السوري، نحن مهمشون لأننا من أهل السنة، فموها، لن يسمح لنا بالأمن. الأمن اللي عم يحكي على الانهيار الأمني، شو دخل السوري؟ إذا السوري أخي ارتكب عاقبه، بس الانهيار الأمني سببه في بلدنا والانفلات الأمني بسبب فساد كثير من القضاة والأمنيين، كثير من القضاة يرتشي وكثير من الأمنيين يرتشي. هالشبيحة وبالزعران فكرك هيك بيقتلوا بيضربوا، ما حد بيسألهم لماذا لا يسألون؟ لأن عم يدفع أموال لبعض السياسيين وبعض الأمنيين. هلا خلي شاب ملتزم يحكي كلمة أو يضرب كف، بتلاقي دغري المواد سطرت عليه، واستدعي للنيابة واستدعي. هيك مرة استدعي شاب في ضربة شنك. لذلك هذا الانهيار الأمني سبب فساد طبقة كبيرة من القضاة ومن الأمنيين. ما دخل السوريين؟ إذا السوري ارتكب عقبه ما حد عمل لك، لا ما عمل لك أنه دافع عنه كان مرتكبا أم بريئا، ولكن لا تحملوهم فسادكم ولا تحملوهم أزماتكم. وما تظنوا يا السنة اللي أنتم الآن اللي متعاطفين أحيانا مع هذه الهجمة، وبعض السياسيين ما متعاطف معه ليس لله تعالى، بس بيقول لك بكرة بيعطوني منصب، ما تظنوا أنه بعد ما يطلع السوريون ستكونون أكثر يعني ازدهارا في حياتكم، سنبقى مهمشين لأننا سنة ولأنه ليس لنا قوة وما أن مرجعية تدافع عنا. فلذلك اتقوا الله تعالى في أنفسكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.